تابع معكم يا أحبة هذا الشريف الثاني عشر ما سبق أن بدأناه عن سلسلة من أخبار القرآن وعيوب شخصية محمد الذي ادعى أنه نبي من عند الله. وتكلمت بالشريف الحادي عشر عن موضوع النساء وميله وشهواته، وسأكمل معكم في هذا الشريف بإذن الله عن بقية نور شخصية محمد والبكايا التي ارتكبها وغيره بالناس وشهواته. ومما يقول لي أحد على أمور الشهوانية أنه لما اتخذ وليمة العرس لينا بنت بحث من الله من إذنه بالأدم اللي هو زوج بن حارثة وضع القوم وأطعمهم، كان يتمنى أن ينصرف من شغلان بارد العهد بالعروف فتهيئ للقيام، فقام البعض ثم تهيئ للقيام ثانية فقام البعض فتهيئ ثالثة من القيام فانتقل فدخل بيته فتبعاه أنس فمنعه بإلقاء الحجاب فكانت على 53 من سورة الأحزاب يا أول الذين آمنوا لن تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. نعم يا أحب إلا الهوك واحد، ولكن هل يجوز أن يستغل الوحي بهذه الصورة؟ يعني على مزار محمد او اليوم على باب الروح ده في واحد فسمعني احد ان هذا العدد اي عدد 53 من سوره الاحزاب صرح بعدم جواز الكرامه احد باحدى النساء، ولولا جواز ذلك لتمنت كل واحده موجوده او الظلمه وابا طلحه بعض ازواج محمد تكلمها وهو ابن عمها، فقال محمد لا تقومن هذا المقام بعد يومك، فقال انها ابنه عمي والله ما قلت لها من قبل ولا كانت لي، فقال محمد ليس احدا اغير من الله والله ليس احد اغير منه يا محمد بن جهير. فمضى ثم قال اذا مات محمد لاتزوجن عائشه من بعده، فقال في القران ولا اهل ان تاتوا ازواجه من بعده ابدا. وورد في سوره التحريم وهذا الواحد يا ايها النبي لم تحرم ما احله الله لك وأجرد مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قال المفسرون أن محمدا كان يخص بين نسائه، فلما كان يوم حصة استأذنت محمدا بزيارة أبيها فأذن لها، فلما خرجت أرسل محمد إلى جاريته الخرقية اللي هي مارية فأدخلها في بيت حصة وخلى بها، فلما رجعت حصة وجدت الباب مغلق فجلست عند الباب، فخرج محمد يدخل وقطر عرقا وحط خلفي، فقال ما يكيف انما اجل فيه، فراحت رب الخط وقالت له من اجل هذا اخذت انا اسبيت ووقعت عليها في يوم على فراشي، اما رايت لي صرمه حقا ما كنت تسمع هذا لامرأة منهن. فقال محمد أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي؟ اسكتي فهي علي حرام. الخامس بذلك رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهن. فلما خرج محمد قرأت حصة الجوار الذي بينها وبين عائشة فقالت ألا أبشرك أن محمدا قد حرم عليه أنك ومريم وقد أرحم الله منه، وأخبرت عائشة بما رأت وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج محمد، فغضبت عائشة ومن تزل بمحمد حتى حلفهم أن يقربها، ثم نكث إيمانه بأن قال إن الله قال له لم تحرم ما أحله الله لك. ذكر هذا أحد في السورة الحلبية من غيره، ومقتضى هذا أن الله يفوح بالغدر والغدر فمحمد لم يصرح لخاصه بالتوجه الى منزل والدها الا ليتوفر له بالثناء بامله وقد فعل وادركها لها وتلذذ معها وتنيت انه يقضى عزوز جود ما حصل وفكر بها وفكر فؤادها حتى بكت من هذه الشوارع. فلم يقبل هذا الرجل من ان يسكن بامله على فراش حياته يوميها المخطط لها. وثالثا مع عائشه الزمان ان يحدث بأن لا يقرب أمة مسلمية، ولكن نقص الإيمان ببعض الحيثان ببعض ونقص هذا العهد، قال إن الله أحل له الزوج وكان محمد مغرما بحب عائشة، فأرسلت أول دبابة بها بنات الأنصار والعبد معها لأنها كانت صغيرة، وإذا شربت عائشة من الإناء يحصله فوضع فمه على موضع فمها ويشرب إشارة إلى نجيس حبها، وإذا تعرق عرقا يعني بفتح العين مسكن الرقبة هو العظم الذي عليه نحن أخذه فوضع فمه على موضع فمه وكان يرتكب في هندوها ويقدمها وهو الصائم ما هو بالشفاء إن هو البخاري وروى أصحاب السنن الستة أنه كان يقدم نساءه وهو صائم ويرفع لعائشة يقصرها وهي تنظر إلى الحدثة يلعبون بالحراء وهو متكئ على منكبه قالت فقال لي أنا طبيعتي أنا طبيعتي فبعدت أقول لا 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 رغبة النبي من المفسرين الإسلاميين وقالت من أحمد على عائشة قالت خرجت مع محمد في بعض أخباره وأنا جارية لم أحمل النحل ولم أركن وقال محمد الناس فتقدمت ثم قال تعالي حتى أصدقني فتبقته فسكت عني حتى حملت اللحم ولدين وسمين ثم خرجت معه في بعض أخباره فقال للناس فتقدمت ثم قال تعالي حتى أصدق حتى تبقني فجعل يضحك ويقول هذه بك وغير ذلك من يدل على تعليقه بها فقال علماء المسلمين انه كان يدور على النساء ان يدان يهن في الساعه الواحده من النهار او الليل وهن يتحدى عنها قال حضار خشاب ابن زعامه لانس بن مالك او كان يرسوك دوران عليهن فقال انا لعل ما يتحدث انه قوه وقوه في الحين وفي رواية 40 رجل من رجال الجنة وهذا الحديث قال محمد وأعطيت قوة 40 رجلا من أهل الجنة في البطش والجماع يعني في القمش والجماع في عديد وروا أن رجل من أهل الجنة لوعك 100 قوة في الأكل والشرب والجماع والسهوة وذكر ابن العربي أنه كان له من القوة في الوقت الزيادة الظاهرة على الخلق فروى ابن سعد عن انس انه طار على مخبأه الصبح في ليله شيء عجيب وقال محمد اتاني جبريل وابو خدر اكلت منها فاعطيت قوه 40 رجلا من رجال الجنه فقال محمد الى جبريل في مره قله الجماع فتضخم جبريل حتى طلعنا فجلس محمد من طريق ونوى جبريل فقال له جبريل أين أنت من أهل الهريسة؟ أشتئي راحت أحبك يعني إبريل لما محمد استشار من أهل الاجتماع قال له أين أنت من أهل الهريسة؟ يعني كل هريسة كثير وانت إيه؟ إذا يعني تدعوني في أسواء يعني تدخل وتدخل في نفس الوقت عن إبريل بتاعه اللي هو بيستشير في الأمور العائلية والأمور اللي هي أمور الشريعة وما في ناس جميل وفلغم والكلام ده مكتوب فيه كفر كمان ووداع لو هو يحب الكلام حتى لو هو مكتوب يعني لو حد شافه ده مصادر الكفر بتاعته لكن للأسف الشديد مكتوب ويراح في كل مكان ويقال أنها كتب دينية. الموضوع الثاني عن نساء محمد مسألة عائشة اللي هي بخير عائشة بنت أبي بكر ومما يمثل ما تقدم مسألة عائشة فقد حدث الناس بمقالة وصفوان بن المعصم ورجوعه من روضة المطلق لعائشة في زوجة محمد وإنها تخلفت عنهم فرموها بالشرك وماتت في بيت أبيها منها وقال له علي بن أبي طالب لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير ولكن علي لم يكن يعرف انها كانت اخيرا بمجانا قلبه لانها كانت بكا ولا يزال احد من منها في النساء فلا عذر اذا توجه اليها وقال يا عائشه بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئه فيبرئك الله وإن كنت مذنبة فاستغفري الله الرسول إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ولما كان سبيل الميل إليها ونسيان أنه أوتي من القوة على النكاح بمقدار قوة 40 رجلا نكاحا أتى بتبرئتها في صورة النور فقال إن الذين جاءوا بالإفك أسبق منكم إلى أهل الناس. رزقنا هذه القصة لملأ ثمانية حلقات. أقل ما يقول وصحنا بها مفسرون كتبهم قد اتقلنا بالإفك إليها بالغوث المقيم في المقام الذي عملناه عشان بأعزال رقائق فيها. ورقة في سورة الأحزاب على 53 على 50 يا أيها النبي إن أحملنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أعطى الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة نازت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها فأنست لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليها حق وحرم حمد ان الله اجاز له ان ينفق من رواحب لها معهم من الاثنين وما ملكت يمينه من الخبز مثل صفيه وغوريه وناريه نمره ثلاثه وبنات عمه وعمات اي نساء كريس نمره اربعه وبنات خالق وخالات يعني النساء بنات زهره نمره خمسه وكل المؤمنين وعدت نسائها محمد بن يوسف طلاق من يكاح لم عقد يحقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مرء بقول خريطة فمدى من أهل المؤمنين فهذا باب ينسح به محمد نساء العهد. ما عرفنا موضوع محمد أحبه ونسائه ويشوفنا أشياء يندى لها الجبين فبقول واحد يتكلم نحن هبة أن يخرج هذا الكلام لكن للأسف الكبير هو موجود في كتب جديدة إسلامية وسلاح في كل مكان. وعن شخصية محمد هذا الرجل الثاني الذي أحب الشهوة وأحب النساء من الستة من أخطاء محمد غيره لمن حرمه. من تأمل في تاريخ محمد ظهر له أنه اشتهر بالقسوة والحسد فكان يغتال بالغدر والعدوان من عربه ونذكر بعض أمثلة يستدل منها على البعض من ذلك أنه أرسل عمير بن عبيد إلى أسماء بنت مريم وأن رجل يقتلها لأنها تغنته فجاءها ليلا وكان أعمى فدخل عليها بيتها وحولوها نفر من ولدها نياما منه منت ربان فدسها بيده ونحى الطبيب عنها ووضع سيفه على صدرها حتى انشده من ظهرها ثم رجع فاتى الناس فصلى الصبح مع محمد واخبره بما حصل فقال محمد لا ينفتح فيها عن ذلك واثنى على عمير ثناء جميل ثم اخبر على الناس وقال من احب ان ينظر الى رجل كان في نصرة الله ورسوله فلينظر الى عمير بن عبيد حتى سريع على احبه. ومن الحوادث المريعة انه ارسل سالم بن عمير الى ابي عقب اليهودي ليغتاله وكان قد بلغ من العمر 120 سنه مع سوء الواحد عجوز وكان يقول السائق في محمد وفي ليله طائفه اي حاره نام ابو عقب بفناء من بيته وعلم سالم بها فاقبل اليه ووضع سيفه على كبده فقتله. ومن حوادث الغدر ايضا انه لما بلغه ان كعب بن الاشرف كان يعمل ويحرر قريشا عليه ارسل خمسه رجال منهم ابو نائله اخو كعب من الرضاعه لقتله فنزل معهم محمد الى بقيع الصحراء ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم اعنه فمن بعده ثم رجع الى بيته وهو في ليله مقنعه فاخبروا حتى انتهوا الى حصن كعب وكان حديث عهد برد فهتف ابو نائله فركب في ملحفته خاليا امنا اتعرف طرفا فغمروا به وقتلوه واخذوا راسه ثم عادوا راجعين حتى بلغوا بقيع الفقر فكبروا فلما سمع محمد تكبيرهم كبر وعرف انهم قتلوه ثم انتهوا اليه وهو قائم يصلي فقال أفلحت الوجود محمد أيوم أفلحت الوجود قال قالوا ووضعك يا رسول الله ورمي برأسه بين يدي ما هذا أحبا إنه شيء سميع وفظيع. ومن الحوادث السميعة أيضا بغض محمد بخصومة لأنه لما قتل عمه حمزة في غزوة أحد غضب وحلف أن ينتقم من قريش ويقتل منهم 70 نفرا عبرا عنه. فلما غزا بني اسرائيل اربعين قبيله من اليهود وحاصرهم قبل من 60 شرطا من التحليل وفتاح قبيله اوس، وبعد ذلك فرض الحكم الى شعر بن معاويه. فامر قتل الرجال وتحكيم الابرار وحمل الفرار والنساء. فاستحسن محمد هذا الحكم فامر ببني قريظه فادخلوا ادخلوا المدينه. فحصل لهم اسبوع 60 وجلس محمد واصحابه وأخرجوا إليه وضربت أعناقهم وكانوا فيهم 670 نحش. إذا هذا الموضوع قتل جماعة واحدة. محمد فعل مثل ما فعله هتلر بالفعل في الحرب العالمية الثانية لليهود عندما كان يضعهم في أحرام الناس، وهذا ضد الإنسانية وهذا ضد كل المواثيق والأعراف المرضية والسماوية. ومن أعماله أيضا يا أحبة الشريعة أنه أرسل عبد الله بن عقيل ومعه أربعة رجال لقتل أبي رافع عبد الله لمعاداته لمحمد. فلما هدأت الأصوات جاءوا إلى منزله ففعلوا دعوة له. وقدم عبد الله بن عقيل لأنه كان يرسم باليهودية فاستفتح وقال لكل أمارات أجنبية. ففتحت له امرأة فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح فأصار إليها بالسيف فسجد. فدخلوا عليه فعلوه بأسيافهم وقتلوه. ومن ذلك أيضا أنه أرسل عبد الله بن جحش ومعه 8 من المهاجرين وسند عير قريش كانت حاملة جديدا وإماما في آخر يوم من بدر. وكان القتال فيه حراما عياره قريش ولكنه أتى بما ورد في العدد 217 في سورة البقرة يزود بها عن المهاجر ويشوف أخذ خمس غنيمة لنفسه. ونص الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصدوا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصلاة أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وهو مذكور بالتفصيل في السيرة العربية وكتب التفسير وغيرها. لقد استعان محمد على نصر العرب بالسيف فلم يكن فيه روح القدس كالحواريين او كتلاميذ المسيح، بل كان فيه روح العالم روح الحرب والناس والسلم. وقد بلغت مغازيه الغزوات التي غزا فيها بنفسه 29 غزوه. ما هي الغزوات اي الحروب اللي قام فيها محمد؟ غزوة جهنم وغزوة البراء وغزوة العسيرة وغزوة صفوان وتسمى غزوة بدر الأولى وغزوة بدر الكبرى وغزوة بني سليم وغزوة بني قينقاع وغزوة الصليق وغزوة قرقرة قرقرة في الكبرى وغزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر وغزوة بحران بالحجاز وغزوة كفر وغزوة حمراء الأسد وغزوة بني النضير وغزوة ذات اليقاع وهي غزوة محارب وغزوة سعدبة وغزوة بدر الأخيرة وهي غزوة بدر النار وغزوة دومة الجند وغزوة بني مصطلق ويقال لها المريخة وغزوة الخندق وغزوة بني قريظة وغزوة بني لحيان وغزوة الحديبية وغزوة جيسر بضمتين وغزوة حيرة وغزوة وادي القرى وغزوة عمرة القضاء وغزوة فتح مكة وغزوة حنين والطائف وغزوة طبوق. وأما القرايات التي بعث فيها أصحابه ف47 سرية في الغزوات غير القراية، يعني هو بيبعث غير ما هو بيعمل نفسه يبقى هو غدا نفسه 29 مرة. وبعث سرايا بعث أصحابه 47 سرية وقيل تزيد على 70 سرية. أما السرية فهي الغزوة التي لم يحدث فيها بنفسه بل أرسل بعضا من أصحابه. وقبل الانتقال احب الى غير ذلك نقول لمعرفة الفرق بين نبيهم الذي يدعي انه نبي وبين انبياء الله نذكر ما فعله داوود بألد عذابه وهو شاول. فنقول مع ان شاول بذل غاية جهده لقتل داوود فأخذ 3000 رجل من أقطار بني إسرائيل لإجلاس داوود لأنه لما وقع في يده لم يمتص بدرجه. أراد يا محمد أولاده سمويل الأول وإصحاح 64 وإصحاح 26 هو الخطأ السابع من أخطاء التخطيط محمد كثيرا ما كان يخطئ في أعماله. الدليل على ذلك موضع في سورة الأنعام وعلى السبعة التخطيط ما كان لنبي أن يكون له أسرى يدخل في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم. قول أنه أتى يوم بدر من 70 أسيرا فيه من عباس وعقيل بن أبي طالب فاستشار فيهم فقال أبو بكر قومك وأهلك استرقيني لعل الله يتوب عليك وخذ منه فدية فقالوا بها أصحابا. وقال عمر فرد أعماقهم في الله من أئمة الكفر وإن الله أهلاك عن ابتداء حضاه على جزئه فلم يرضى وقال إن الله لا يزيد لا يلين قلوب رجال حتى تكون أيًا من اللبن وإن الله لا يصب قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مسك يا أبا بكر مثل إبراهيم إذ قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني إنك غفور رحيم. ومثلك يا عمر من جنوح إذ قال يا رب لا تضع على أرض المسلمين ديارا فخير أصحابه فأخذوا الفداء. والظاهر انه تأسف على ذلك لانهم اشعروه فالظاهر نزول هذه العبارة ان احنا قرناه في اول يوم سورة الانعام وهو 67 وفي ذات يوم دخل عمر على محمد فاذا هو وابو بكر يصيان فاستفهم عن السبب وقال اخبرني ان تجد مكان بكيت والا تبكيت. فقال امشى على اصحابك في اخذهم ابتداء ولقد عرض علي عذابهم ادنى من هذه الصدر لصدر قريبه فقوله ما كان لنبي ان تكون له اسرا فروح في النهي عن الاخذ التكاري وقبله ذلك يوم بدر. ثانيا ادعى ان الله سبحانه وتعالى امره وامر قومه بقتل المشركين يوم بدر فلما لم يقتلوهم بل انكروهم دل ذلك على قبول الذنب منهم ذلك ان محمدا حكم باخذ الفداء وهو محرم وذلك ذنب. رابعا ان محمد وابا بكر قعدا يبكيان لاجل اخذ الفداء وخوف العذاب وقرب النزول. ومن بعد ان محمد ما ياخذ ويقول كلام يرجع في كلامه ثاني بل ما يعرف اني الراي اللي هو اخذه راي مثل مظبوط ويحاول الناس الحياه الجديده ويقول ان ربنا قال لي اني اذا انا عملته في الاول غلط لان الشافي هو عمل الطعام يعني اله محمد او الوحي او جبريل بتاع محمد على مزاجه يعني وطبعا هو ما كانش جبريل نهائيا لكنه كان الشيطان في الصوره الجبريل. بعد كده اذن من المنافقين ثم عدول عنه المنافقين يعني مره مع محمد ومره مع الناس اللي ايه كان مش مع محمد. وما يجي ذلك ما في سورة التوبة بعد 43 عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والمعنى عفى الله عنك يا محمد ما كان منك في إذنك يا هؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في فرق قلوبنا إلى تبوك. قال عمر بن ميمون الجندي اثنتان فعلهما محمد لم يؤمر بشيء فيهما اذنوا للمنافقين واخذوا الفداء من اثار بدر ومع ذلك قالوا ان الله عقاب. ولكن لو كان الاله الحقيقي هنا لعاقبه اشد عقاب فقد الله لما اخذ عشان بعض الاشياء المحرمه ضرب الله الامه الاسرائيليه بثمنها وطلب الله عليها من عظمها. ولما كان احد من بني اسرائيل يخفي واحدا من الذين امر الله بادانهم وقاد الله على خطاياهم كان يضرب ضربه شديده بخلاف الحال هنا. فإذا اقترح محمد المنكر الذي يستوجب أشد العقاب وأنكى عذاب يعاقبه الله ويناقشه ويراعي قتله فأين عبد الله وخلقه؟ إله محمد بيسع اللي هو بيعمله كله. بأخطاء محمد والخطأ الثاني احتقاره للبقية أسرار بعض مراعاة صاحب الجاه والشوكة لعدم الاعتراف بالفقير ولد المسكين فهذا فقد وضعه في الأعمى ولم يكتشف إليه مع أنه كان أجيال يتعلم منه بوجهه. ولما عرف أن هذا لا يليق قال إن الله وفقه ورد في سورة عبس عبد واحد العشر أثر عبس ويتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكى فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى. وهي روى ابن مسعود ان محمد وهو يتكلم معه الجماعة قريش فقال له استقرئني وعلمني مما علمك الله. فلما التفت محمد اليه وقال في نفسه يقول هؤلاء القناطير انما تبعوا الصبيان والعبيد والشغله فحبط وجهه واعرض عنه واقبل على القوم الذي كان يكلمهم فكان رجلا دنيويا. ومن القول الثالث ورد في سوره الانعام عدد 52 وما خطر للذين يدعون يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتقولهم فتكون من الظالمين. فقالوا جاء الاقرع بن حابس التميمي وعيينه ابن حفص الخزاعي وولد محمد قاعدا مع الصهيب وبلال وعمار وخباب في هذا من ضعفاء المؤمنين. فلما راوهم حوله حقروهم فقالوا لمحمد بن كرم في قبر النبي ونسيت عنا هؤلاء وارواح جبابهم وكانت عليهم جباب سوح لا رائحه ليس عليهم بلاها لجانا سمعت واخذنا عنه ونحب ان ندعو لنا منك مجلسا تعرف به العرب لنا فان نحب العرب تاتيك فنستحي ان ترانا العرب مع هؤلاء العجيب اذا نحن جئناك فاخذهم عنا فاذا نحن فرغنا فاخذهم حيث شئت. قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك بذلك كتابا فاخذ الصحيفه ودعا عليا ليكتب. ثم راجع نفسه وراى انها مشغوله قال ان بكرائيل نهاهم. فقال ابن عباس ان اناسا من الصحراء كانوا مع النبي فقال ناس من اشرف الناس نؤمن لك واذا صلينا فاخر هؤلاء الذين معك ان يصلوا خلفنا فكاد ان يجيب الطلب. ولما راى فيه من الصدمه انهم يكون جدا بالخير والقال تخلص منهم ان قال ان الله نهاه عن ذلك. ومن خطايا محمد ايضا الخطا الكافي اعطاها القران بان خطايا محمد هي كامله كثيره جدا وانها هذا ظهر يعني انه تغير من بني البشر فورد في سوره الشرع وعدد اثنين وثلاثه ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك او حفظنا عنك وزرك سواء كان في الجاهليه او غيرها. وبما ان الجميع اخطاوا ولكن من هذا الحق كبير ولا خطير ولا نبي ولا ولي جاء النبي بن اتى الى محمد وهو يلعب مع الحضور فخفاه وطعام وشق عن قلبه فقال منه ابن عرق وقال هذا حوض الشيطان منه ثم رسمه في صف من ذهب ماء زمزم ثم لأمه ثم عاده الى مكانه. ومع ان كل عاقل يحب ان يرى ان هذه الحكايه هي من الخرافات المنصره الا انها تدل على قبول الخطيئه الاصليه في قلب كل انسان زياده على الخطايا التعليم. ولو كان تطهر كما ادعوا لما طعن بطعنه في حياته والحاصل انه لم يتخلص من الخطيئه العظيمه ويخاف عليها الخطايا الفعليه التي ذكرنا بعضها. وهذه قاعدة تعم الجميع. وإذا ثبت ذلك ثبت استقرار الورق إلى سائر الكريم ومحمد كل من آمن به وننظر إخوان الخطايا بغير هذا المحمد فإن العبد الإلهي مخالف بحقه. تخيل في سورة الفتح على الاثنين يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويمكن تحقيقه بغير طريقة الهداء. انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اذا محمد كان بيستغفر. وفي الحديث ايضا توبوا الى ربكم فوالله اني لاتوب الى الله عز وجل 100 مرة في اليوم. كان بيتوب 100 مرة. وعن ابي هريره قال سمعت الرسول يقول اني لاستغفر واتوب اليه في اليوم 70 مرة وفي روايه اكثر من 70 مرة. والتوبه هي فيها احبه لا تكون الا عن المعصيه والخطا لكن لم يصح له كل المجد لم يستغفر الله ولم يتوب مره واحده لانه قدوس قداسه مطلقه وطاهر طهاره كليه. من خطايا محمد العاشره جوره في الاحكام فقد لم يحب انه غادر باعدائه وزرعهم غرقا في المنون وهم امنون في بيوتهم. ونقول ايضا انه كان جائرا في احكامه ولما ظهر لهم حراسه رجع عنه كما ورد في سوره النساء قال 105-106 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال ابن عباس نزلت هذه العبارة في رجل من الأنصار يقال له طعمة سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن نعمان وكانت الدرع في جراد فيه دقيق فجعل الدقيق ينتشر من خرق في الجراد حتى انتهى إلى داره ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن سمين فالتمت الدرع من عند طعمة فحلف بالله ما أخذها وما له فيه من عين فاتبع أصحاب الدرع أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهود فأخذوها منه فقال اليهود دفعها إلي طعمة وزاد في كتاب اسم الحساب فشهد له جماعة من اليهود وجاء بنو بصر قوم طعمة إلى محمد وسألوه أن يجازى عن صاحبهم طعمة فهم أن يعاقب اليهود وأن يقطع يده بلا حق وهو حرام فهو مذنب ولو كان نبيا لعرف النص الحقيقي من أول الأمر من خطايا محمد من أحداثه داء الصاعقة استنتج أحد العلماء المسيحيين من الأحاديث الكثيرة أنه كان ابن محمد داء الصاعقة اللي هو داء الصرع يعني ومن أصيب بهذا الداء يتصور صورا وخيالات شتى فروي أنه قال لخديجة إذا خلوت سمعت نداء أن يا محمد يا محمد وفي رواية أرى نورا اليقظة لا مناما وأسمع صوته وقد خشيت أن الذي يناديني يكون تابعا من الجن وأخشى أن أكون كاهنا أي ساحرا يعني وفي رواية أخشى أن يكون لي جنون محمد نفسه أنا عارف أن هو يعني جنون ومن الأحاديث أيضا إذا نزل عليه الوحي تجسد وجهه وغمض عينيه وربما غطى طواقيه أن تسعى محمرة عيناه إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الصراط من أخطاء محمد رقم 12 سحر اليهود لمحمد قل أعوذ برب الفلق قال ابن عباس وعائشة كان غلام من اليهود يخدم محمدا فدبت إليه اليهود فلم يزالوا بها حتى أخذ من مصاصة رأس محمد وعدة من أسنان مثله فأعطاها اليهود فتحروه فيها وتولى ذلك لبيد بن الأعقم رجل من اليهود فنزلت الصورتان فيه وهما المعوذتان وقال البخاري ومسلم عن عائشة إن لبيد السحر حتى يخيل إليه ثالث شيء ولم يصنعه وفي رواية أنه يخيل إليه ثالث شيء وما فعله حتى أنه إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال أن أوصي عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وضع الرجل قال مكفوف أي مكفوف قال ومن قبله قال لبيد بن الأعصم اليهود من بني ذريق قال فبماذا قال في مسك ومصاصة وجث طلعة ذكر وهو وعاء طلع الناس قال فأين هو؟ قال في جئر غروان وقيل في جئر بني زنيق فذهب محمد في أناس من أصحابه إلى الجئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكان ماءها نقاعة الحماء ولكان نخلها رؤوس الشياطين قالت يا رسول الله فأشربه قال أما أنا فقد عصاني الله وشكاني وخفت أن أثير على الناس منه شرا وفي رواية للبخاري أنه كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن أم استنكى من الرياء أنه عمل هذا وأصلا عمل هذا قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السهل إذا كان كذلك عن زيد بن أرقم قال سحر رجل من اليهود محمدا فاشتكى ذلك أياما فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحر وعقد لك عقدا في بيع كذا كذا فأرسل محمد عليا فاستخرجه فجاء بها فحلها فجعل كل محل عصبة وجد لذلك شدة فقال محمد كأننا ماسك من العقال، وروي أنه كان تحت الصخرة في البئر ورفع الصخرة وأخرجوا جثة طلع فإذا فيه مصاصة من رأس محمد وأسنان من مثله، وقيل كان في وتر عقد عليه إحدى عشر عقدة، وقيل كان مغروزا في كبر، فأنزل الله هاتين السورتين وهما إحدى عشر آية، سورة الفلق خمس آيات وسورة الناس ست آيات، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها. فقال محمد كأنما نصف من عقال، وروي أنه لبس ستة أشهر واشتد عليه ذلك ثلاثة ليال، فنزلت المعوذتان عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى محمدا فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فنزلت جبريل يعني الرقية لمحمد. هذا واحدة هو نص أقوالهم في نبيهم، ومن كان بهذه الصفة لا يجوز التعويل على أقواله ولا على أفعاله، بل اليهود الذي سحره يقول أقوى منه عزما وقوة وبشرا لأنه غير عقله، حتى كان محمد يخيل إليه أنه صنع الشيء ولم يصنعه، والتوراة والإنجيل ناطقان بأن السحر من أعظم الأساليب والأضاليل، وناهيك أن السحرة المصريين لم يقدروا أن يقفوا أمام موسى لأن أعمالهم كانت مبنية على الكذب والضلال. الخطأ رقم 13 تأثير السم في محمد. تأثير السم في محمد لما فتحت خيبر واطمأن الناس جعلت زينة ابنة الحرب تخلي مرحب وهي امرأة تنامت بنفسها تسأل أي شاك أحب إلا محمد؟ فيقولون الزراع لأنه هاري الشاك وأبعدها من الأجل، فعملت إلى عمد لها فذبحتها وحلتها، ثم عملت إلى سم لا يلبث أن يقتل من ساعته، فسمت الشاك وأبصرت في الذراعين والكتف، فلما غابت الشمس وصلى محمد المغرب بالناس انصرف وهي جالسة عند رجله، فسأل عنها فقالت يا أبا القاسم هدية أهديتها لك، فأمر بها محمد فأخذت منها، فوضع بين يديه أصحاب الحضور وفيهم بشر بن براء بن معرور، فقال محمد ابنه، فقعدوا، فتناول محمد الذراع فانتهت منه، فلما انفردت محمد لحمة انفردت بشر ما فيه أيضا، وأكل القوم منها، فقال محمد ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع أو الست تخبرني أنها مسمومة، فقال لي والذي أصابك لقد وجدت ذلك في اللقمة التي أكلت، فما منعني أن أرفضها إلا أن أمرض عليك طعاما، فلما أكلت ما فيه لم أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت أن تكون إرزرتها يعني أكلتها، فلم يقل بشر من مكانه حتى تركه، وشرح منها لسان ثمان، وقيل عاد لونه كالطير الطام اي اسود، وما الله وضعه سنه ثم مات، وقيل ان محمدا انتهك من الشاك قطعه ثلاثها ثم القاها اي ولم يبتلعها، اما بشر فانتهك من الشاك قطعه كالسرعان. واحتجم محمد بين الشيخين في ثلاثة مواضع، وقال الحجامة في الرأس هي المعينة أمرني بها جبريل حين أكلت طعام اليهودية، وكان دأبه أن يحتجم، فلما سحره اليهودي ووصل المرض إليه أمر بالحجامة على قبلة رأسه، وورد في الحديث الحجامة في الرأس كساء من سابه من الجنون والصداع والجزام والبرك والنعاس ووضع الدر وظلمة يجدها في عينيه. ثم أرسل محمد إلى تلك اليهودية فقال أسمنت هذه الساعة؟ قالت نعم. قال ما حملك على ما طلعتي؟ قالت بلغت من قول ما لا يخفى عليك، هو في رب قتلت ابن عمي وزوجي، ونلت من قوم لا نلت، فقلت إن كان ملكا اقترحنا منه، وإن كان نبيا حتى يحبى، فقيل أنه عفى عنها، وقيل أنه أمر بها فقتلت وفردت. ولما مرض محمد المرض الذي مات فيه قال لعائشة: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكملته بخيبر، فهذا أوان انقطاع إبهام من ذلك السم. ولما دخلت عليه أخت بسرة في مرضه الذي مات فيه قال لها: هذا أوان انقطاع إبهام من الأسلف التي أكلت مع أخيك بخيبر. والإبهر العرق المتعلق بالقلب، وأنت تعرف وكلنا نعرف أن السم لن يؤثر في أحد من رسل المسيح. نعم، فإنهم صادقون. إذا محمد مات مسموما، لكن تلاميذ المسيح كانوا غير ذلك. فلو كان محمد نبيا صادقا لأوحي الله إليه أن يبتلع مسموما، وكان يحذر صاحبه من ابتلاع اللقمة ويقي من الموت، ولكنه لم يعرف أن الشاه مسموما إلا بعد أن التردد يعني أسد، وبعد أن طلع بشر لقمته وبشر أحد بالسن مثل محمد، فقوله إن الضراع كلمت محمد كذب، بل لو فرضنا أنها كلمته لكان كلامها بعد أن أكل بشر من أسئلة لا فائدة فيه، فكان الواجب أن تكلمه قبل أن يزترد محمد، يعني قبل أن يأكل محمد. يزترد دي كلمة عربية قديمة معناها الأكل، وقبل أن يأكل بشر منها، وقد شهد أن هذه الأكلة قطعت أبهاره وكان السبب في هذه الأمور. إذا محمد اعترف أن موته كان بسبب السم، لكن المسيح يا أحبة قال في مرقس 16: هذه الآيات تدعى المؤمنين يخرجون الشياطين بإسمه ويتكلمون بألسنة جديدة وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. نعم، إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، لأنه في اسم يسوع المسيح يزول كل أثر للسم وكل أثر لأي شيء ضار، لأنه في اسم المسيح قوة الله وعظمة الله ومجد الله، لأن يسوع المسيح هو الله الزاد في الجسد. نعم، ما فتان الفرق يا أحبة بين تلاميذ المسيح وبين إنسان يسعى النبوة؟ من أخطاء محمد رقم 14 حدثه وقت موته، عايزين يشوفوا وهو ميت عمل إيه أو قال إيه. أخبر علماء المسلمين أن محمدا تغير عقله بالسحر وأن اليهود فطروه، وما يبدو هذا ما حصل له وقت مرضه. فقال البخاري عن عبد الله بن عباس أنه لما استوجب محمد مرضه الذي مات فيه قال: ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد. فقال عمر: أن رسول الله قد غلبه اللغة، حسبنا كتاب الله. وكثر اللغط واحتضموا، فمنهم من يقول: الرب يكتب لكم النبي كتابا لم تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما اختاروا اللغو والاختلاف عند محمد قال لهم: قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع. قال ابن عباس: الرزيه كل الرزيه، ما حال بيننا وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم. من خلال هذا يا احب عرفنا ان محمد لم يكن اميا، بل كان يعلم القراءه والكتابه، لانه قال: تعطوني قلما وقرطاسا، ائتوني بدوات وقرطاس اكتب اليكم كتابا لا تضلوا بعد. اذا محمد كان قارئا وكان كاتبا، ومعنى كلمه امي ان هم اصلا بيقولوا عليه ان اليهود هم اللي نعتوه بهذه الصفه، وقالوا انت اممي، لانه كان اي واحد من غير اليهود يعتبر من الامم، فكانوا يعني يفخروا منه، يعني هل هناك نبي من الامم؟ لانه معروف ان كل الانبياء والرسل اتوا من بني اسرائيل، والله خصهم للانبياء والنبوات. عرفنا يا احبه شخصيه محمد، هذا الرجل الذي اضل الكثيرين والذي يحصل كل يوم في جهنم ملايين النفوس، وإنه يصلي يا أحبة من كل أنبي أن يفتح الله قلوبهم وأن يعلن لهم نور المسيح لأن المسيح قال أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل تكون له نور الحياة الأبدية. نعم، إن المسيح قال لمريم أخت العذر من آمن بي وهو حي فلن يموت إلى الأبد. نعم، إن المسيح هو الله الحي، والذي يقترب من المسيح ويطلب فداءه ويطلب خلاصه ينال باسمه غفران الخطايا، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس ليه ينبغي أن نخلص إلا اسم المسيح المحب الصديق الألبق من الأخر الذي هو موجود معنا في كل مكان وفي كل زمان. أدعوه فهو قريب مني منقذني ويعظمني ويسدد احتياجاتي. نعم، وكل شيء يا حتى يعتبر رخيص في هذه الحياة، لأن الحياة بدون المسيح لا قيمة لها، لكن الحياة في المسيح هي منتهى السعادة والفرح. إني أتمنى أن كل إنسان في هذا العالم ينال الاختبار الذي أخذته مع المسيح، حيث أنني كنت لا أعرفه، كنت أعيش بعيدا عنه، كنت في حلقة الظلام، لكنه جاءني وأظهر ذاته لي ورأيته مصلوبا على عود الصليب ودماءه تنزف بغزارة منه. نعم، وقع عليه القطار العادل بسبب خطاياه وخطايا البشرية كلها، لأنه مسلوب مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا سافرنا من ضلالنا، منا كل واحد إلى طريقه. أما الرب فوضع عليه اسم جميعنا، ظلم أن هو فتذلل ولم يفتح فاه، فتاة تساق إلى الذكر وكنعجة صامتة أمام لذيها، من الضغطة ومن الديمونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطعة من أرض الأحياء أخذ من أجل ذنب شعبه. نعم، وضع على المسيح كل سيارات وجامات غضب الله، لأنه الوحيد الفادي لكي يقدر، لم يستطع أحد من الأنبياء أن يقف بيننا وبين الله، لأن الجميع ذاهوا وسكدوا واستغفروا عن خطاياهم وذنوبهم. آدم عصى الله وأكل من الشجرة، نوح أيضا كان بشر فيه الخير والشر، موسى أيضا كان إنسانا يستغفر عن ذنوبه، موسى قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، الجميع أخطأوا، الجميع كانوا يستغفروا، لكن إلا يسوع المسيح ابن الله الذي تأنس في العذراء مريم المصوبة البتول أم الرب. نعم، الممتلئة نعمة والممتلئة تواضعا، مباركة هي بين النساء، ومبارك أنت أيها الرب يسوع المسيح، لك كل المجد، لك كل العظمة. يا رب إني لا أبتغي شيئا في هذه الحياة إلا رضاك، رضاك عني يا رب، أن ترضى عني، فهذا كل أملي وكل غايتي وكل مناي، أن أعيش لك، أن أحيا لك، أن أظهر اسمك يا رب أمام الناس، أن يعرف الجميع أنك مت عني ومت عنهم، وأن يقبلوك أنت المخلص الوحيد. أني أصلي يا رب من كل قلبي أن يفتح الله القلوب وأن يعلن له نورك، نورك العزيز، نورك الذي يضيء الظلمات. نعم، كنت بعيدا عنك، كنت في كرة الخنازير، لكن أذكرك لأنك فتشت عني، وفتشت عن مئات بل ملايين، وتفتش كل يوم الضائعين في العالم التائبين الذين أضلهم إبليس بالذنوب والخطايا والشرور وارتكاب الأثام والمنكرات والبعد عنك. كنت في خطاب معك يا رب، لكن أذكرك يا رب لأنك صالحتني بالصليب، سامحتني وطرحت كل خطايات وخطايا العالم كله في بحر النسيان. كل من يقبل اليه تغفر له الخطيه. طبعا يا رب كل الناس يقبلوا اليه. يقبلوا اليه ليس باجسادهم ولا بالسنتهم بل بكل قلوبهم، لانك قلت اذ تطلبوني بكل قلوبكم تجدونني. الان يا رب بطلبك من كل قلبي من اجل يا رب ان اكرس واخصص نفسي. نعم يا رب الموت الطبيعي يا رب، الفرح كل فرح، والسجن السبيلك يا رب الفرح كل فرح، والسجن من اجل اسمك يا رب السعاده كل السعاده، والاهانات من اجل اسمك يا سيدنا والتعيرات. نعم كل فرح، لانه مكتوب السهور كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. أذكرك يا رب من أجل التجارب، أذكرك يا رب من أجل الرقاب، أذكرك يا رب من أجل الألمات، أذكرك يا رب لأنك جثتني في مرات كثيرة في السجون، برد ولطم ووضع لي السم وأنت كنت بي لا تأكل في السم، وأنقذتني من أخطار كثيرة، أنقذتني من الذئاب، أنقذتني من الاسلوب المختلفه التي كانت تريد ان تتبعني سواء في العالم سواء في الجيش. اذكرك يا رب لما ربما وضعوني في الزنزانة كنت انت معي في داخل الزنزانة، ورايتك يا سيدنا الرب تلاطفني وتحادثني وتسلي عني، وكنت نعم الرفيق وكنت نعم الصغير. وأذكرك لأنهم عندما وضعوا صابق على عيني في هذه الفترة رأيت حنانك ورأيت لطفك علي. أذكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل كل نعمة أنعمت بها على عبدك يا رب. بسألك أنك تستخدم لطفك الشريف يا رب لمجدك، وإن الناس ما يخدعون فيه لمجرد التفاصيل أو معلومات بيعرفوها، لكن مجرد أن يعرفوا الفرق بين الديانة الكاذبة المزيفة وبينك أنت الحقيقي. أنت الله الظاهر في الجسد لكي يتمسكوا بيك ولكي يعرفوك. نعم كما قالت العروس وجدت من تحبه نفسي فأمسكت به ولم أرخيه. دعنا يا رب نمسكك ولا نرخيك أبدا. نعم دعنا يا رب نسير وراءك أينما أمضي. نقول لك نقل ذكر السلام من جواب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك يا ابن الله، مبارك اسمك يا قدوس الله، يا من مت وقمت من بين الأموات لكي تدفع ديوني وأثامي. عندما مت ماتت خطاياي معك، ماتت ذنوبي معك، ماتت أثامي معك، خطية آدم والخطايا السابقة واللاحقة أيضا، لأنه دمك يا رب قادر على أن يطهر من كل خطية. كذلك المسلمين يا رب واظهر لهم ذلك وارحمهم يا رب، هم لا يعرفوك يا رب وليس لهم أي ذنب. نعم أرجوك يا رب ارسل لهم المبشرين الذين يكلمونهم الذين يعرفونهم حقا، ولا تنزل بغضبك ولا بمنتك عليهم يا رب. ارحم المسلمين يا رب وانشرح في قلوبهم وارحمهم يا رب ورد عليهم من ذنبك. نعم يا رب مجيء قريب جدا على سحاب المجيء، ولن يكون هنا الا من يتبعك وحدك يسوع وليس سواك، وستاتي كل الامم والقبائل والشعوب لكي تبكي عند موت قدميك. سيدي ومخلصي وفادي يا يسوع المسيح، خلصتني وعرفتني طريقك. دعني يا رب لو جلست اذكر مدى العمر ومدى الحياه كلها على هذا الفرق لم استطيع يا رب، لان كلمه الشكر عاجزه امامك يا سيدي، لانك اله فوق الكلام يا رب، انت فوق المنطق يا رب، انت فوق التعبير يا رب. نعم لأنه مكتوب إننا لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح نفسه لا تقع فينا بأننا نصلي قبلها. هو روح قدس الله الصحية الآن ومسجد يسوع وعظم إنذار القدوس، عظم الطاهر، عظم الذي حمل عني خطايانا، عظم الذي بدل ظهره للطاهرين وخده للناس فينا من أجل أثامي. نعم يا رب أنت قلت حال بدلت ظهري للطاهرين وخدتي للناس فينا. وجهي لم أحجب عن العار والبهر، نفقوا في وجهك، صرت عارا، صرت يا رب محتقر ومخجول من جميع الناس بسبب ذنوبي، بسبب ذنوب الناس. يا رب قوة ذنوبنا، قوة ذنوبنا يا رب، يا رب أعطينا روح التوبة الكاملة لكي نبكي على خطايانا، لكي نعرف ما صنعت أنت معنا ومن أجلنا. ساعدنا يا رب، نحن نقرأ في كتابك، نحن نقرأ كل الإنسان مسيح يحرق ويقرا في كتابك، وكل انسان مسلم يبحث عنا في ذاتك يا رب، لانه كلمتك هي روح وحياه. سيدنا رب نسالك يا رب انك تفك كل قيود ابليس من على اي انسان يا رب، يا رب نصر محاربه بروح غيب وضلال، فارجوك تفصل كل مؤامرات ابليس على مصر، واصرف مصر انت من كل شر، وبارك شعبها للمسلمين ومسيحيين، واجذب المسلمين والمسيحيين بالاسم اليك، واجعل الكل يعرفك. نعم، وانا قلت مبارك شعب مصر، وانت باركتنا يا رب وباركت شعب مصر، فبسالك يا سيدنا انك تبارك المسؤولين في مصر، بارك الوزراء، بارك يا رب.